بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب السابق عن المحبة، محبة الله عز وجل، ذكر بعده الخوف، لأن العبادة قائمة على المحبة والخوف، فلذلك أعقب المصنف رحمه الله تعالى باب الخوف بباب المحبة. والخوف هو تألم القلب واحتراقه من شيء يتوقعه الإنسان في المستقبل، يقال له هذا خوف. والخوف نقول أنه يأتي على أنواع. نعم، الخوف هو تألم القلب واحتراقه لتوقع مكروه في المستقبل، والخوف نقول أنه عبادة، وهو درجات، أفضله وأعظمه الخشية، كما قال الله عز وجل في وصف العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأكمل الخوف هو الخشية من الله عز وجل. والخوف يأتي على أنواع. النوع الأول الخوف التعبدي أو خوف التألم، ويقال له خوف السر، وهو أن تعتقد أن هناك من ينفع ويضر فتخافه وترجوه. فإن كان هذا الخوف مصروف لله عز وجل فهذا خوف توحيدي، وإن كان مصروف لغير الله عز وجل كمن يخاف من الأموات أو القبور أو الأوثان أو الأصنام أو الغائبين، فإننا نقول أن هذا خوف شركي. وعلى ذلك نقول أن الخوف منه ما هو توحيد، وهو الخوف من الله، بأن تعتقد أن الله عز وجل بيده كل شيء فهو النافع الضار. وخوف شركي، وهو أن تعتقد أن هناك من المخلوقات من ينفع ويضر من دون الله عز وجل، فإذا صرفت إليهم الخوف فإننا نقول أن هذا خوف شركي مخرج من الملة. وقد يكون هذا الخوف شرك أصغر، وهو أن يخاف الإنسان من سبب ظاهري في الدنيا، ولكن هذا الخوف أدى به إلى أن يقع في أمر محرم أو يترك واجب، فإننا نقول أن هذا الخوف يعد من الخوف الشركي، ولكنه لم يبلغ درجة الشرك الأصغر، وإنما هو شرك أصغر. فمن خاف من رجل أو أمير أو سلطان فتعدى بفعل محرم أو ترك واجب، فإننا نقول أن هذا يعد من جملة الأمور الشركية، ولكنه شرك أصغر. النوع الثالث الخوف الطبيعي، والخوف الطبيعي أو المباح أن يخاف ممن قام به سبب الخوف، كالخوف من السباع وغير ذلك، فإننا نقول أن هذا خوف طبيعي، ولكن بشرط أن لا يعتقد أن هؤلاء ينفعون ويضرون من دون الله عز وجل، وإنما هم تحت قدر الله عز وجل. ومثل ذلك من خاف من سلطان ظالم أو رجل يبطش فخاف منه، فإننا نقول أن هذا الخوف خوف طبيعي. ويدل على ذلك أن موسى عليه السلام كليم الله، وصف الله عز وجل بقوله فخرج منها خائفا يترقب، فهذا نقول أنه خوف طبيعي لا يلام الإنسان عليه. ولكن قد يكون هذا الخوف إنما هو خوف وهمي، كمن يخاف من مقابلة الناس أو مقابلة الجمهور أو يخاف من كل شيء، فإننا نقول أن هذا ضعف في قلب الإنسان، وهو ما يسمى بالجبن أو بما يسمى بالرهاب الاجتماعي. فهذا لا نقول بأنه محرم إلا إذا ترتب على ذلك أنه ترك الواجبات أو فعل المحرمات، فإننا نقول أن هذا يصل إلى درجة الأمر المحرم. والناس في مسائل الخوف والرجاء على أقسام، ولكن أيهما يقدم، الرجاء أو الخوف؟ اختلف العلماء أيهما أفضل، يقدم الرجاء أو الخوف؟ نقول اختلف العلماء إلى أقوال كثيرة، منهم من قال أنه يقدم الخوف على الرجاء، لأن الخوف يقطع الشهوة، فلذلك قدم. وعللوا بأن أكثر ما يقع فيه الإنسان من معاصي بسبب الشهوة، ومنهم من قال يقدم الرجاء لأن الرجاء يطمع الإنسان في رحمة الله عز وجل فيقدم الرجاء على الخوف، ومنهم من يقول بل هما كجناحي الطائر لا يقدم أحدهما على الآخر، أي بمعنى أن يكون الإنسان بين الرجاء والخوف، كما قيل هما كجناحي الطائر أيهما غلب هلك صاحبه. القول الثالث أو الرابع أن نقول أن الإنسان طبيب نفسه، فإن رأى أنه إذا قدم الخوف فإنه يقرب إلى الله، فإننا نقول أنه يقدم الخوف، وإن كان تقديمه للرجاء يقربه إلى الله أكثر فإننا نقول أنه يقدم الرجاء. وكل إنسان أعرف بنفسه، وهذا هو القول الأظهر، أن نقول أن من الناس من يصلح لهم الخوف، تعامله بالخوف، تجعله يقدم الخوف، وهذا غالبا في من تكثر شهواته. ومنهم من يقدم الرجاء وهذا أفضل له، أن يفتح له باب الرجاء وهو الطمع فيما عند الله عز وجل، هذا في الحياة الدنيا. أما عند الموت فإننا نقول أن السنة أن الإنسان يقدم الرجاء مهما كان، كما ورد في الحديث لا يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بربه، وذلك في تقديم الرجاء، وأن الله عز وجل واسع المغفرة غافر الذنب قابل التوب، فإذا الإنسان قدم الرجاء والله عز وجل عند حسن ظنه بعبده، فإذا ظن بربه أنه يغفر فالله غفور، وإذا ظن بربه أنه يعفو ويستر ويقبل فإن الله عز وجل من كرمه أنه يقبل من عبده ما أحسن الظن به. وعلى ذلك نقول أن الرجاء والخوف كل إنسان أدرى بنفسه، فإن كان الرجاء يقربك إلى الله فاعمل بالرجاء، وإن كان الخوف يقربك إلى الله فاعمل بالخوف وهذا في الدنيا. أما عند الموت فإن السنة أن يقدم الإنسان ماذا؟ الرجاء بالله عز وجل. طيب ما هو ضابط الخوف؟ نقول ضابط الخوف كل ما يبعثك على فعل الطاعات وترك المعاصي فإننا نقول أن هذا خوف محمود وهذا هو الخوف الواجب. وإن كان يبعثك هذا الخوف على فعل السنن وترك الأمور المشتبهة فإننا نقول أن هذا خوف مسنون. ولكن الزيادة من الخوف قد يوصل الإنسان إلى اليأس من رحمة الله أو القنوط من رحمة الله عز وجل. فلذلك المؤمن يخاف، ولكنه إذا خاف من الله عز وجل لا يعني بذلك أنه يقنط من رحمة الله، بل يخاف من الله عز وجل ويرجو رحمة الله عز وجل. واستدل المصنف رحمه الله تعالى بأدلة من القرآن والسنة على إثبات الخوف، وأن الخوف من الله عز وجل أمر محمود. فاستدل بقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قولوا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، قولوا يخوف أولياءه أي يخوف أتباعه، فأتباع الشيطان يخافون من الشيطان، فهو يعدهم الفقر، يعدهم العذاب، يعدهم الأمراض، يعدهم الأمور التي تهلكهم في ذلك فيخافون منه أي من الشيطان. قال بعض العلماء معنى الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء أي يخوفكم بأوليائه، أي يخوف المؤمنين بأوليائه أي بأولياء الشيطان، فيجعلهم يخافون من الكفار، من المنافقين، من الظالمين، من أولياء الشيطان. ثم قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقول إن كنتم مؤمنين شرط، دليل على ماذا؟ دليل على أن الخوف شرط من شروط الإيمان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الشاهد قوله ولم يخش إلا الله، والخشية نوع من أنواع الخوف، إلا أنها أكمل أنواع الخوف. لذلك وصف الله عز وجل العلماء بالخشية. ولكن ما الفرق بين الخوف وبين الخشية؟ نقول الخشية هي نوع من الخوف، ولكنه خوف مقرون بعلم. فالذي يخشى الله هو الذي يعرف الله حق المعرفة، فهو خوف مقرون بعلم. ثانيا نقول أن الخوف قد يكون سببه إنما هو ضعف الإنسان، أي ضعف هذا الذي يخاف هو سبب الخوف وليس عظم المخوف منه. فلذلك قلنا بأن الخشية أفضل وأكمل من الخوف، لذلك وصف الله عز وجل المؤمنين بالخوف بالخشية. ثم قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، أي إذا أوذي بسبب الله أي بسبب طاعته، سواء كانت هذه الطاعة من صلاة أو صيام أو دعوة أو جهاد أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، فإذا أوذي في الله أي بسبب الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي جعل فتنة الناس أي عذاب الناس خوفهم من الناس وما يفتن به ك
كعذاب الله عز وجل، كما أنه يخاف من عذاب الله في الأصل انتقل خوفه إلى الخوف من فتنة الناس وعذاب الناس في ذلك، فظل وزل، وهذا بلا شك أنه من الانتكاسة لبعض الناس. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري مرفوعة: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. قوله إن من ضعف اليقين، اليقين أي الإيمان، أي من ضعف الإيمان وقلة الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله، أي أن تطلب رضا الناس بما يسخط الله سبحانه وتعالى، وأن تحمدهم على رزق الله. الله عز وجل يرزقك ثم بعد ذلك تنسب هذا الرزق للمخلوقين، سواء كانوا ممن يقربون الإنسان من والد من أب أو أم، أو ممن يعمل الإنسان عندهم كمدير أو أمير أو غير ذلك، ولكن لا يعني ذلك أن يجحد الإنسان شكر الناس، لا، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ولكن أن تعظم ذلك السبب وتعتقد أن هؤلاء هم الذين أعطوك من دون الله، أو أنك عظمت هذا السبب، فإننا نقول أن هذا بلا شك أنه كفر بالنعمة، بنعمة الله عز وجل، كما قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وذلك في نسبة النعمة لغير الله عز وجل، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أي أن تعتقد أن الله عز وجل هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يرزق، لأن الله عز وجل قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فرزق الله عز وجل إنما هو في السماء، والرزق المراد به ليس هو فقط المأكل والمشرب، لا، بل كل ما يقوم به البدن فهو رزق، وكذلك ما يقوم به الدين هو رزق، فالهدى والإيمان والصدق والإخلاص والتوبة هذا رزق من الله عز وجل يعطيه من يشاء، كذلك المأكل والمشرب والملبس والمسكن والدابة والزوجة والأولاد أيضا هذا رزق من الله عز وجل. ثم قال: إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كواهية كاره. نعم، أكمل.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم، وهذا الحديث ورد أن عائشة رضي الله عنها كتبت إلى معاوية هذا الحديث تبين فيه فضل الله عز وجل، وأن الإنسان ينبغي له بل يجب عليه أن يلتمس رضا الله ولا ينظر إلى رضا الناس إذا كان يسخط الله عز وجل. وهذا من أعظم الفقه في الدين، أن الإنسان يطلب رضا الله وإن سخط الناس، فرضا الناس غاية لا تدرك. قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لماذا؟ لأن الله رضي عنه. ومن التمس رضا الناس بسخط الله، أي طلب رضا الناس، وذلك بفعل ما حرم الله عز وجل أو بترك الواجبات، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لماذا؟ جزاء وفاقا، لأنه ترك الواجبات وفعل المحرمات فعاقب الله عز وجل بأن سخط الله عليه فأسخط عليه الناس. نعم.
باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله:
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نقول: التوكل على الله عز وجل من أجل الطاعات، بل ذكر بعض أهل العلم أن التوكل على الله عز وجل نصف الدين، وهو شرط الإيمان. لذلك قال تعالى: فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فهو شرط في الإيمان. وذكر بعض أهل العلم أنه نصف الدين من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فقال نصف الدين عبادة ونصفه توكل واستعانة بالله عز وجل. والتوكل نقول هو الاعتماد على الله في جلب المطلوب ودفع المكروب مع فعل الأسباب المأذون فيها، وهو على أنواع. النوع الأول التوكل التعبدي، وهو أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء فتتوكل عليه توكل مطلق، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ويمنع وينفع ويضر سبحانه وتعالى. فإذا صرفت هذا التوكل لله عز وجل فإننا نقول أن هذا توكل شرعي أو توكل توحيدي. وإن كان هذا التوكل لغير الله كمن يتوكل على القبور أو الأموات أو الغائبين أو الأولياء أو الصالحين، فإننا نقول أن هذا توكل شركي، شرك بالله عز وجل، وهو شرك مخرج من الملة. النوع الثاني التوكل على الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على سلطان أو أمير أو مدير أو أب أو أم أو غير ذلك في جلب المطلوب أو دفع المكروه أو الرزق أو غير ذلك. فإن كان هذا سبب من الأسباب الظاهرة فإننا نقول أنه يجوز بشرط ألا يعظم ذلك السبب، فمن عظم السبب فإننا نقول أنه قد يقع في الشرك الأصغر. ولكن كيف أعرف أني معظم لهذا السبب؟ نضرب على ذلك مثال: شخص يعمل عند مدير، فهو لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر. طيب لماذا؟ سألناه لماذا؟ قال: والله أنا أخشى أني إذا أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر أني أفصل من الوظيفة أو يقطع رزقي. فإننا نقول أن هذا توكل، وعظم ذلك المتوكل فإنه وقع في الشرك الأصغر. لماذا؟ لنقول لأن الرزق إنما هو بيد الله عز وجل، فأنت تعلم أن الرزاق في السماء كما قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وذكرنا على ذلك أمثلة فيما سبق في أول الكتاب. النوع الثالث التوكل الذي يكون بمعنى الوكالة، كمن يفوض شخص على بيع أو شراء، أو أنه ينظر في تجارته أو غير ذلك من الأمور، فإننا نقول أن هذه وكالة أو توكل بمعنى الوكالة، وهذا أمر جائز. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في كثير من الأشياء، فوكل علي بن أبي طالب بقتال الكفار، وكل خالد بن الوليد، وكل بن رواحة، وكذلك وكل ابن مكتوم على المدينة، وكل أبا هريرة في قبض الصدقة والزكاة وغير ذلك. فهذا توكل بمعنى الوكالة، وهذا أمر جائز. طيب، الناس في هذا الباب، أي باب التوكل والتعبد، من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، نقول الناس في هذا الباب على أربعة أنواع. النوع الأول من يعبد الله ويتوكل عليه، وهذا وهؤلاء هم أكمل الناس، من يأتي بالعبادة كاملة وكذلك يأتي بالتوكل كامل، وهؤلاء هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. النوع الثاني من لا يعبده ولا يتوكل عليه، كحال كثير من الملاحدة والكفار الذين لا يعرفون الله. النوع الثالث من يعبد الله، أن يقوم بالعبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج ودعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك، ولكنه يقصر في الجانب الآخر وهو جانب التوكل على الله عز وجل، يغفل هذا الجانب، ينسى هذا الجانب، يقصر في هذا الجانب، وهذا حال كثير من الناس. تجده يصلي ويصوم ويقوم ويذكر الله، ولكنه ينسى قضية التوكل على الله عز وجل، فهو حقق إياك نعبد ولكنه لم يحقق قوله تعالى إياك نستعين. لذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ماذا قال له؟ قال يا معاذ والله إني لأحبك. طيب لماذا قدم بهذه المقدمة؟ لأن هذه وصية من أحب. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك، طلب العون والتوكل على الله عز وجل. لذلك نقول أن هذه القضية قضية عظيمة، وهي خافية على بعض الناس، ولذلك لابد أن يعتني بها المؤمن، أنه يتوكل على الله عز وجل. إذا أراد الإنسان أن يحفظ القرآن ماذا يبدأ؟ يبدأ بطلب العون من الله فيتوكل على الحفظ، يتوكل على الله في حفظ القرآن، يتوكل على الله في الصيام، يتوكل على الله في القيام، يتوكل على الله في الجهاد، يتوكل على الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، مع أنه يبذل السبب إلا أنه يتوكل على الله، يعرف أن الله عز وجل إذا مده بعونه أنه لن ينقطع عنه. لذلك نشاهد كثير من الناس يبدأ بحفظ القرآن ولكنه لا يستمر، لماذا؟ لأنه انقطع عنه حول الله عز وجل، فهو لم يتوكل على الله حق التوكل، لذلك يحفظ جزء من القرآن ثم ينقطع، يكون مستقيما ثم يضل في ذلك، يبدأ في العلم ثم بعد ذلك ينقطع، يبدأ بالصيام ثم ينقطع، لماذا؟ لأنه ينسى هذه القضية وهي قضية التوكل على الله عز وجل. تجد بعض الناس إذا أراد أن يختبر، إذا أراد أن يقرأ، إذا أراد أن يحفظ ماذا يعمل؟ تجده يعظم قضية القدرة، قدرات العقلية من الحفظ والاعتناء بالكتاب والاعتناء بالمسائل وحفظ المسائل وغير ذلك، ثم بعد ذلك يدخل إلى الاختبار وهو معتمد على ماذا؟ يعتمد على حفظه، يعتمد على فهمه، يعتمد على قدراته، وينسى الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. لذلك قد يصاب الإنسان بأمر لا تحمد عقباه، لماذا؟ لأنه ترك التوكل على الله عز وجل فيضل ويزل، لأنه نسي التوكل على الله عز وجل، إنما توكل على مخلوق، على ضعيف، على قدراته، على حفظه، على فهمه، على مدرسه، على كتابه، على قلمه وغير ذلك. لذلك ورد في الحديث من حديث عبد الله بن عكيم من اعتمد على شيء وكل إليه، أو من تعلق شيئا وكل إليه. كيف من تعلق شيء؟ أي من علق قلبه على شيء وكله الله عز وجل على ذلك الشيء. فإن كان توكلك على الله ونعم بالله عز وجل، فالله عز وجل لن يخيب الرجاء. هذا القسم الثالث. وهو حال كثير منا. نصلي ونصوم ونطلب العلم ولكن ننسى قضية التوكل، فنحن لا نستمد ولا نطلب من الله عز وجل أن يعيننا على الحفظ والفهم وغير ذلك. النوع الرابع وهو من يتوكل على الله ولكنه لا يعبده، لا يصلي ولا يصوم، بل قد يكون من الكافرين، كحال كثير من أهل الدنيا. نشاهد كثير من أهل الدنيا تجده يركب البحار لطلب الدنيا، ويغوص في أعماق البحار، ويتاجر بكل أمواله، ثم بعد ذلك إذا سألته يقول متوكل على الله، لا يصلي ولا يصوم، ولكنه في قضية الدنيا يتوكل على الله عز وجل. نقول من رحمة الله ومن كرمه سبحانه وتعالى أن من توكل عليه فإن الله لن يخيب الرجاء. لذلك ماذا قال الله عز وجل عن الكفار؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يستجيب الدعاء حتى من الكافرين، كذلك في قضية التوكل على الله عز وجل، فإن من توكل على الله عز وجل فإن من كرمه سبحانه وتعالى أنه يعطي من توكل عليه. لذلك ينبغي لنا أن نعظم هذه المسألة، وهي مسألة التوكل على الله عز وجل، وإن كان التوكل على الله عز وجل الناس فيه درجات. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا الباب نقول أنه يصح أن يقال له باب التوكل على الله عز وجل. وقول إن كنتم مؤمنين دليل على أن التوكل من الإيمان، بل هو شرط الإيمان أن تتوكل على الله عز وجل. طيب، ثم بعد ذلك استدل المصنف رحمه الله تعالى بآيات، منها قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الشاهد قوله حسبك الله، الحسب بمعنى الكافي، أي الذي يكفيك من الهم والغم، ويكفيك من كل شر، هو الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ولكن ما معنى الآية؟ هل معنى الآية يا أيها النبي حسبك الله والمؤمنين، أو أن المقصود بذلك يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك أيضا حسبهم الله؟ أيهما الأول أو الثاني؟ نقول بلا شك أن المراد بذلك الثاني، فالعطف هنا إنما هو العطف على الكاف، فالحسب هنا لله عز وجل، أي أنه يا أيها النبي حسبك الله، وكذلك من آمن بالله عز وجل فإن حسبهم الله، أي أنهم أن الذي ينبغي أن يكون كافيك هو الله لا غيره، فتتوكل على الله عز وجل ولا تتوكل على غيره. لذلك خط شيخ الإسلام ابن تيمية أن من قال معنى الآية يا أيها النبي حسبك الله وأيضا حسبك المؤمنين، أي بمعنى أن يكفونك من كل شيء، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن المعنى يحتمل، لأنه فسر الحسب بغير التوكل، إنما الحسب له معان غير التوكل وغير الكافي في ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. قول حسبنا الله أي كافينا الله، ونعم الوكيل أي أن الذي يتوكل عليه المؤمن هو الله، فهو نعمة هذا الأمر، أي أنك تتوكل على الله عز وجل، وهذا المراد به الثناء والمدح، أن الإنسان يتوكل على الله عز وجل. حسبنا الله أي كافينا من كل شيء، يكفيك من ماذا؟ يكفيك من الهم ومن الغم ومن الشر ومن الأعداء إذا توكلت على الله عز وجل. قالها من؟ قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. حين ألقي في النار اجتمع عليه الناس وربطوه في ذلك ثم رموه بالمنجنيق فقذفوه في النار، فكان يقول حسبنا الله، أي أنه هو الذي يكفينا. فكان الكفاية من الله عز وجل أنه ماذا قال الله عز وجل عن النار؟ كوني بردا وسلاما، لأنه هو الكافي سبحانه وتعالى. فهو سلب حرارة النار على إبراهيم، ولم يتأثر إبراهيم من تلك النار، لأن الله عز وجل بيده كل شيء. فمن اعتقد أن الله هو نافع ضار بيده كل شيء سبحانه وتعالى وتوكل عليه وأنه الذي يجلب الرزق، فإن الله عز وجل لن يخيب ظنه في ذلك. يشتهر في رواية أن جبريل عرض على إبراهيم في النار في الهواء، قال إبراهيم أما إليك فلا، أما إليك، قال هل لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا، أي بمعنى أني متوكل على الله. ولكن هذه الرواية المشتهرة هي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه الرواية نقول أنها موضوعة كما حكم بعض العلماء عليها. وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وذلك في غزوة حمراء الأسد بعد غزوة أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله. نقول أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب قيد ما سبق، فلما ذكر الخوف وذكرنا الرجاء والمحبة، أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين في هذا الباب قيد لمسألة الخوف والرجاء، أن الإنسان إذا رجا أي طمع فيما عند الله عز وجل أنه لا يأمن من مكر الله، وإذا خاف لا يقنط من رحمة الله عز وجل. فهذا الباب كالقيد لما سبق. وعلى ذلك نقول أن المؤمن دائر بين الرجاء والخوف، ولكن إذا رجا لا يأمن مكر الله، وإذا خاف لا يقنط من رحمة الله أو لا ييأس من رحمة الله عز وجل. ولكن ما معنى الأمن من مكر الله؟ الأمن من مكر الله هو استدراج العبد بالنعم مع وقوعه في الذنوب والمعاصي، فيظن أن الله عز وجل حينما أعطاه هذه النعم دليل على أنه رضي عنه، فهذا نقول أنه أمن من مكر الله عز وجل. فالأمن من مكر الله هو أن يستدرج العبد بالنعم، وذلك عند العصيان. والقنوط من رحمة الله أي بمعنى أنه يظن أن الله لن يغفر له ذلك الذنب وتلك المعصية. فالمؤمن دائر بين الرجاء والخوف، ولكنه إذا رجا لا يأمن مكر الله عز وجل. والرجاء هو الطمع فيما عند الله، وذلك بالنظر إلى رحمة الله وسعة مغفرته سبحانه وتعالى. كما قال تعالى إن ربك واسع المغفرة، قال تعالى غافر الذنب وقابل التوب. فالإنسان إذا نظر إلى ذلك فرح، ولكنه لا يأمن مكر الله، كما أنه إذا خاف من الله عز وجل ونظر إلى آية الوعيد تذكر جهنم، نقول لا يؤدي به ذلك إلى أنه يقنط من رحمة الله، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. فالمؤمن دائر بين الرجاء والخوف، لذلك جاء المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب ليضبط ما سبق من أبواب. وعلى ذلك نقول أن المؤمن دائر بين الرجاء والخوف. قال بعض السلف من عبد الله بالحب فهو زنديق، أي من عظم الحب ولم يخف من الله ولم يرجو الله فإن هذا علامة الزندقة، ومن عبد الله بالخوف فهو حروري، لأنه عظم الخوف ونسي الرجاء. ومن عبد الله عز وجل بالرجاء فهو مرجئ، لذلك المؤمن يعبد الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء. لذلك قال بعض العلماء العبادة كالطائر، جناحها الخوف والرجاء، والرأس المحبة، فإذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا كسر الجناح كان عرضة لكل كاسر أو صائد. فالمؤمن إذا عبد الله عز وجل فإنما عبادته قائمة على محبة الله، بل كل عبادة نقول أنها قائمة على محبة الله. فنحن نصلي ونصوم ونذكره سبحانه وتعالى لأن نحبه سبحانه وتعالى، كما أن أيضا نخاف من ناره ونرجو جنته في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا دليل على أن من أمن من مكر الله أي ظن أن الله لا يعذبه مع وجود المعاصي والذنوب فإنه دليل على أنه من الخاسرين. ثم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وهذا فيه وصف لمن قنط من رحمة الله ولم ينظر إلى سعة رحمة الله عز وجل، وهذا لا يقع إلا من لم ينظر إلى رحمة الله عز وجل، أي أنه غلب سوء الظن بالله عز وجل. لذلك نقول أن من أسباب القنوط من رحمة الله عز وجل هو سوء الظن بالله عز وجل. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الإشراك بالله واليأس من روح الله. قوله اليأس من روح الله أي قطع الرجاء من رحمة الله عز وجل، أنه ييأس أن الله عز وجل لن يرحمه، لن يدخله الجنة، لن يغفر له ذلك الذنب. وعلى ذلك أيهما أعظم، شخص فعل ذنب ثم بعد ذلك ترتب عليه أنه يأس أن الله يغفره، فهو وقع في ماذا؟ في كم ذنب؟ ذنبين. الذنب الأول ما هو؟ وجود المعصية. الذنب الثاني اليأس. ولكن أيهما أعظم؟ نقول اليأس أعظم. لماذا؟ لأنه سوء ظن بالله عز وجل، سوء ظن بالله عز وجل. ثم قال والأمن من مكر الله، وذلك أن الإنسان إذا وقع منه ذنوب ومعاصي ورأى أن الله عز وجل ستره وأن الله عز وجل أعطاه ورزقه في ذلك يأمن أن الله لن يعذبه في ذلك، نقول أن هذا أمن من مكر الله، وهذا من عد من كبائر الذنوب. ثم قال وعن ابن عباس، ولكن الصحيح عن ابن مسعود، عدله عندكم، عن ابن مسعود عندنا في الكتاب وعن ابن عباس وصح عن ابن مسعود. أكبر الكبائر الشرك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. الأمن من مكر الله واضح، ولكنه هنا قال القنوط من رحمة الله، ثم قال واليأس من روح الله، كأن القنوط يختلف عن اليأس. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، فقيل القنوط هو أشد أنواع اليأس، وقيل هنا يفرق بينهما. فالقنوط من رحمة الله أي أنه يستبعد أن الله عز وجل يرحمه، كالعاصي إذا وقع في الذنب فيستبعد أن الله عز وجل يغفر له ذلك الذنب، فهذا نقول أنه يعد قنوط من رحمة الله. أما قوله واليأس من روح الله أي أنه يستبعد إزالة المكروه، أي الذي وقع عليه، أو يستبعد أن تذهب هذه المصائب عليه، فإننا نقول أن هذا يأس من روح الله عز وجل. المؤمن نقول أنه يجب عليه أنه يعبد الله عز وجل، وعبادته تكون بالمحبة والخوف والرجاء، ولكنه إذا رجا لا يأمن من مكر الله، كما أنه إذا خاف فإن خوفه هذا لا يؤدي به إلى أنه ييأس من رحمة الله عز وجل أو يقنط من رحمة الله عز وجل.